قال وأما محدثا فقال خمس شهادات فهو
خذ الميكروفون
وأما محدثا فقال خمس شهادات فهو بفتح الدال وفتحها على الفاعل والمفعول به
خلصنا الباب يا دورة عشر يذبحوا لله في مكان يذبح فيه لغير الله كنا هنا
أصلنا
نعم خلصنا الباب
الصيوني معنا شفر موضوع
باب لا يذبح الا بمكان يذبح فيه لغير الله لا يذبح الا بمكان يذبح فيه لغير الله وقول الله تعالى لا تقم فيه ابدا لمسجد خصص على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين والله يحب المطهرين عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل ان ينحر قبلا بدوانه فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان في ذوات المكان الجاهليه في البدء قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من اعياده فهل كان فيها عيد من اعياده قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوفي بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصيه الله ولا فيما لا يملك ابن ادم رواه ابو داود والتلميذ على شرطه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم اجعل لنا من نافعه وعملا صالحا اللهم اجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم يا رب العالمين في الباب السابق ذكر ان الذبح لغير الله من الشرك دليل على ان الذبح عباده وكل عباده لله تصرف لغيره فهو شرك الشرك الاكبر يخرج صاحبه من الملك أراد أن يبين رحمه الله تعالى وسائل الشرك ومن مقاصد الشريعة سد الذرائع وخاصة الموصل إلى الشرك لأن الشرك لا يقطع ويقلد صاحبه في النار إلى مات على غير توبة ورجوع وإنابة فأتى بهذا الباب بعد باب الذبح لغير الله أراد أن يبين أنه قد يكون وسيلة أداء العبادة في مكان يشرك فيه بالله قال رحمه الله تعالى باب من الشرك الذبح في مكان
باب لا يذبح لله في مكان
يذبح فيه لغير الله يعني أن العبادة
علمنا من الباب السابق أن الذبح عبادة، يعني أن العبادة التي لله تؤدى في مكان يشرف به بالله فهي وسيلة من وسائل الشرك. ولهذا بوب بالمثال، ليس هو فقط الذبح وإنما أي عبادة، إنما بوب رحمه الله تعالى بالمثال بضرب مثال، مثال الذبح، والذبح عبادة، والعبادة إذا كانت لله سبحانه وتعالى تؤدى في مكان يشرك فيه بالله سبحانه وتعالى، سواء كان عبادة شجر أو حجر أو كان بها اجتماع من اجتماعات الجاهلية، فهذا من باب ضرب المثال. فمثل به الإبداع، والأمر عام في كل عبادة سواء الذبح أو غير الذبح. إذا أديت تلك العبادة وهي لله سبحانه وتعالى لكنها في مكان من الأماكن التي تشرق فيها لله سبحانه وتعالى، هذه وسيلة من وسائل الشرك. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم، أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب هذه الآية التي فيها نهي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقوم في مسجد الضرار، ونزلت هذه الآية عندما انصرف من تبوك وقبل أن يدخل المدينة بيوم أو يومين. وسبب نزولها أن اليهود اجتمعوا وبنوا مسجدا، أن المنافقين اجتمعوا وبنوا مسجدا حتى يجتمعوا فيه ويتشاوروا كيف يقضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف يقضوا على هذه الدعوة. ثم أرادوا التقية بذلك العمل، وأنهم أرادوا بذلك العمل عمل صالح، فأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو منشغل بالتجهيز إلى تبوك، وأرادوا منه أن يصلي له في ذلك المسجد، لأنهم وضعوه زعموا أنه لضعفائه وأمراضه الذين لا يستطيعون الذهاب إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي لهم فيه. فوعدهم عند منصرفه أو رجوعه من الغزو، لأنه مشغول الآن، فحماه الله سبحانه وتعالى. وعند رجوعه وقبل أن يصل إلى المدينة بيوم أو يومين نزلت عليه هذه الآية، فأمر بعض أصحابه أن يذهب وأن يهدم ذلك المسجد لأنه مسجد ضرار، أرادوا أن يضروا بالإسلام والمسلمين وأن يجتمعوا في ذلك المسجد وتشاوروا فيه، فهدم وأزيل. وأما المسجد الذي أسس على التقوى فهو مسجد قباء من أول يوم، وقيل بأنه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لا يخالف هذا، وكل مكان أنشئ لأداء عبادة صالحة وأسس على التقوى فهو كذلك. ولهذا عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم قال مسجد هذا، وليس في ذلك مخالفة. وكان مسجد قباء مما عهده رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل يوم سبت ماشي وراس يتوضا ويخرج اليه، بل وحتى على الخروج اليه لانه بترتيب الفضل على صلاه ركعتين كعمره، فضلها كعمره، ولهذا يصلي او يشرع لمن وصل الى المدينه وشد الرحم الى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، وان يسلم على من في البقيه، وان يسلم على شهداء احد، وان يذهب الى قباء ويصلي لي ركعتين، كل ذلك يشرع. واما ما سواه فليس بمشروع، واما الزيارات التي تقام الان فليست بمشروع. ولهذا امر الرسول صلى الله عليه وسلم بهدم ذلك المسجد الذي وضع اضطراب سدا للذريعه، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان يصلي في ذلك المسجد، وما ذلك الا من باب سد الاضطراب. وفي حديث ذلك من الضحاك رضي الله عنه أن رجل النذر، والنذر هو إلزام الشخص نفسه بعبادة كان في حين عنها، وهو إيجابه على نفسه تلك العبادة، ما أوجبها على الله سبحانه وتعالى، وإنما أوجبها على نفسه، فيجب عليه الوفاء إن كانت طاعة، وأما إذا كانت معصية فلا يجب عليه الوفاء. والنذر في حد ذاته مكروه ولا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما يؤخذ من البخيل، وقال لا يأتي بخير، فمن أساسه مكروه. لكن إذا نذر الإنسان نذرا وكان نذر طاعة يجب الوفاء به، ولا يأتي بنذر المعصية، ولا يأتي بما لا يملك، كان يقول فيما لا يملك إن رد الله غائب فعبد فلان فهو في سبيل الله، أو إن رد الله غائب أو شفى مريض فسوف أذبح ثور فلان أو بقرة فلان أو جمل فلان أو غنم فلان، لأنه لا يملكه. وكذلك النذر المعصوم إن حصل كذا وسأشرب خمرا وسأسرق، كل ذلك لا يجوز. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل في نذر المعصية عدم الوفاء به كفارة، وفي نذر ما لا يملك كفارة، على قولين. هل أظهر أنه يجب عليه كفارة كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هو ظهر
قوله باب لا يترك لله من أركان يترك فيه لغير ذلك تعالى، لا نافية، ويحتمل أنها للنهي وهو قوله وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية. قال المفسرون إن الله تعالى نهى رسوله عن صلاة في مسجد الضراء، والأمة تبع له،
كل خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أمته تبع له، ولا نقول ذلك الخطاب خاص به أو خاص بمن نزل بسبب نزولها بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأفضلنا تلك الأحكام وأفضلنا القرآن لأنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الخطاب لهم، لأنهم كانوا موجودين حال الخطاب فهم يخاطبهم. لكن كل خطاب موجه لهم هو خطاب لأمة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام البخاري وغيره في كتاب الاعتصام: ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر، ألا وإنما أوتيته وحيا، وأرجو أن أكون تابعا، وأرجو أن أكون أكثر تابعا يوم القيامة لاستمرار ذلك الوحي وهو الكتاب والسنة. قل خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته عام إلى أن تقوم الساعة. نعم.
ثم انه تعالى اسعر الصلاه في مسجد قباء الذي اسس من اول يوم بني على التقوى، وهي طاعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمه المؤمنين ومعقلا ومنزلا للاسلام واهله. ولهذا جاء في حديث صحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاه في مسجد قباء وعمره.
يعني فضله أداء ركعتين لمن توضأ وخرج من بيته قاصدا مسجد قباء وصلى فيه ركعتين فعمر، عمل قليل رتب الله سبحانه وتعالى عليه من الأجر الكبير. نعم.
وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا
كل يوم صلى الله عليه وسلم، إن وجد ركوب الركب وإن لم يجد مشى إليه يوم السبت. نعم. الأم لا يتبعون رب السبت
إذا ذهب رب السبت سفر له نبيا،
والله أنه موافق لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن هذا الحديث عام صلاة في مسجد قباء تعدل يعني عمر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج ماشيا كل يوم، فلو خرج يوم السبت ووافق ذلك اليوم وافق فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولعل في ذلك مزية الموافقة والمتابعة.
وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف منهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن، منهم ابن عباس
عبد الله بن عباس وعروة بن الزبير
وعطية
بن سعيد العوفي
والشعبي
عامر بن إسرافيل الشعبي
والحسن وغيره
الحسن بن أبي الحسن البصري. نعم.
قلت ويؤيده قوله الآن: وفيه رجال يحبون أن يتطهروا. وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد قال: فما رأى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم. فقال رجل: هو مسجد قباء. فقال الآخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجد هذا.
لا منافاة بين هذا الحديث وبين حديث السابق وبين بيان الآية أنه مسجد قباء، ليس بينهما يعني تعارض. فالكل أسس إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى، فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى من باب أولى.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجد هذا. رواه مسلم، وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيره. قال ابن كثير: وهذا صحيح ولا منافاة بين الآية والحديث، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق أولى.
وما أسس على التقوى ليس رسول الله إنما أسس على التقوى، وهذا من دائم فضل ذلك المسجد فقط مسجد قباء، وإن كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساجد الأخرى التي أسست إنما تكون مؤسسة على التقوى، وإنما لذلك المسجد فضيلة. وذكر الله سبحانه وتعالى في الآية. نعم. وذكره فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فما جاء أنهم كانوا طبعا كانوا قريبين من اليهود ممن كان حول المسجد، وكان اليهود يغسلون بالماء، فرأوهم فعملوا مثل عملي غسلوا بالماء، يعني الحجارة في المرضى حجارة الماء، وهو إزالة النجاسة بالكلية. وإن كان بعض السلف كان يكره الماء للرجال، وإنما كان يقول الماء للنساء، لكن صح على رسول الله صلى الله عليه وسلم استخدم الماء، فإن إذا دخل الغار قال أحمل أنا وغلام النحو إداوة فيها ماء، فإذا قضى الرسول صلى الله عليه وسلم حاجته وأعطوه فقطع ذلك النجو والخارج صلى الله عليه وسلم. نعم. وإنما كانت العرب ترى أن ذلك، بعضهم كان يرى أن ذلك من خصائص النساء، أن الرجال فيهم خشونة وليس فيهم ميونة ولا فيهم لين، فكانوا كانوا يرون أن النساء هم الذين يستخدمون الماء لقطع النجو عند بعض قضاء الحاجة، وأما الرجال فيستخدمون الحجارة لخشونتهم ورجولهم بخلاف هذا الزمن الذي تغير أهله وأصبح الشباب مثل النساء يحاكونهم.
وهذا بخلاف مسجد الغرار الذي أسس على معصية الله كما قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين والإرصادا لمن حارب الله ورسوله من خلقه ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فلهذه الأمور نهى الله نبيه عن القيام في الصلاة، وكان الذين بنوا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى غزوة تبوك فسألوه أن يصلي.
هؤلاء هم المنافقون ومن كان معهم من اليهود يدبرون الكيد للرسول صلى الله عليه وسلم ولأصحابه حتى يصبر عليه ويصبر على ذلك الأمر الذي يرانه جديد عليه، وفرق شملهم وأبعدهم بمن كان مسلما أبعده عن الكافر، الكافر ليس له ولاية على المسلم، فهم يرون ذلك الخرج وبنوا ذلك حتى يشتهروا إلى المكان يجعل له مكانا يجتمعون فيه. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل أن يذبح في المكان الذي يجتمع فيه الناس، هل في يوم الوزن يرضى في يوم العيد من أعيادهم عن اجتماع، وهذا المسجد يجتمعون فيه للإضرار بالمسلمين. فنهى الله سبحانه وتعالى وبين مقصده وكشف حوارهم، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهدم ذلك التصوير.
وكان الذين بنوا جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه الى غزوه تبوك فسالوه ان يصلي فيه، وانهم انما بنوا للضعفاء وفي العله ليله الشاة فقال انا على سفر ولكن اذا رجعنا ان شاء الله. فلما قبل عليه السلام راجعا الى المدينه ولم يبق بينه وبينها الا يوم او بعده نزل الوحي بخبر المسجد، فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة. وذو مناسبة الآية الأرض أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله،
يعني الأماكن الخاصة تكون عامة، الأماكن التي فيها يشرك فيها لله سواء من دفن أو غيره لا تؤدى فيها عبادة لله سبحانه وتعالى. من دون سد الذرائع
كما أن المسجد لما أعد لمعصية الله صار محل غضب في أهل الله، فلا تجوز الصلاة فيه لله. وهذا قياس صحيح يؤيده حديث ثابت بن الضحاك الآتي قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، روى الإمام أحمد بن عزيمة وغيرهما عن سويد بن ساعدة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في مسجد قباء فقال إن الله قد أحسن عليكم المناء بالطهور بقصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ فقال والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الرائق فغسلنا كما غسل. وفي رواية عن جابر وأنس هو ذاك فعليكم رواه ابن ماجه وابن ابي حاتم وتارك ابن الحسن. ما جوز من أبي حازم وزاره في وسعه. رواه ابن ماجه وابن أبي حازم وزاره في وسعه. قوله والله يحب المطهرين. قال أبو العالية: إن الطهور بالمن لأحسنت ولكنهم المتطهرون من الذنوب. وفيه إثبات صفة المحبة خلافا للأشاعرة ونحوهم.
أو ذمات الله سبحانه وتعالى إثبات على ما جاء في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز ذلك. وكل ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه أثبت له، كل ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت له من غير كيد. فإثبات المحبة لله سبحانه وتعالى والله يحب ويحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالذي إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى محبة تليق بجلاله من غير كيد. ولهذا صفات الله سبحانه وتعالى لا يسأل عنها بكيد، وإنما نؤمن بها كما جاءت، نعرف معناه. وأما كيفيتها ومانيتها فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، أخبرنا وما فصل لنا. لهذا يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم. كذلك نقول المحبة معلومة، وكل صفة ليست هي الاستواء إنما هذه قاعدة عامة بجميع صفات الله سبحانه وتعالى معلومة. لأن الله خاطبنا بشيء نفهمه ونعقل وندرك، وما خاطبنا بشيء لا نفهمه، وإنما خاطبنا بشيء نفهمه ونعلمه وندركه ونعلم كنه وأمانيته. وأما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فلا نعرف ذلك، لأنه أخبرنا وما بين لنا. الله أعلم. نعم.
وثلاثة
أشياء قول الإمام أبي حنيفة: جمع معطل، جمع صحيح، ومقاتل مسلمة مشبه. هذه من آراء أهل التعطيل وأهل التشكيل. أهل التعطيل يعطلون الصفة وينفونها عن الله سبحانه وتعالى، وأما أهل التشبيه فيشبهونها بخلق الله سبحانه وتعالى: يد كيد المخلوق، قدم وجه إلى غير ذلك. لأنهم أهل التشبيه ما عرفوا إلا ما رأوا بمجرد أعينهم وما لا نسوا، فهم يشبهون صفات الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوق. ولهذا رد ابن خزيمة رحمه الله تعالى في توحيده على من يشبه، يقول لهم ورد مقنع شديد، يقول لهم: إذا كانت مخلوقات الله سبحانه وتعالى تتباين فوجهه القرد غير وجه الحمار، غير وجه الكلب، غير وجه الذرة، غير وجه غير وجه، فكيف تشبهون وجه الخالق بوجه المخلوق؟ هل إذا قال لك أحد وجهك وجه القرد أو وجهك وجه الحمار هل تغضب؟ فكيف بالخالق تشبهه بوجهه وأنت مخلوق؟ فإذا كنت تغضب إذا شبه وجهك المخلوق بوجه مخلوق آخر، ولو كلام شديد في هذا. رحم الله تعالى رحمة واسعة.
قوله عن ثابت بن الصحاح: قال نذر رجل أن ينحر رجلا في بوان، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أركان الجاهلية يرتد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا.
ولهذا يجب على المفتي أن يستفسر، المجيب أن يستفسر، ولهذا عندما أتى له أتى إليه قال إني نذرت أن أذبح إبلا ببوان، وبوان هذا مكان قيل أنه قريب من مكة، وقيل أنه هذا رسول في ينبع. والأخير قاله أبو السعادات ابن الأثير رحمه الله تعالى، فسأله هل فيها وثن ولا لا، لأن هل فيها وثن سواء كان منحوت على شكل صخرة أو غيرها أو صنم أو قبر، كل ذلك يتعلق بذلك الوثن عام. فقال لا. طب هل فيها اجتماع عيد من أعياد جماعي اجتماعون، لأن العيد هو المكان الذي يجتمعون فيه يعود على فترات، فالجمعة عيد من أعياد المسلمين، والأعياد التي شرعها الله سبحانه وتعالى عيد الفطر وعيد الأضحى تعيد، ولهذا جمعت عيد. هل هذا المكان لهم وقت من اجتماعون فيه يعودون فيه؟ قال لا. قال إذن أول بهذا، إذا المكان ليس فيه شيء من أنواع الشرك فلا يكون ذلك الأمر وفيه، إذن أو فيه. وهذا بيان على أن المفتي يستفصل عن المسألة، أن بعض الناس أحيانا لا يعطي الكلام أو يعطي السؤال كاملا. ولهذا هذا الحديث أبي هريرة أيضا عندما أتى رجل الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به حطشنا أفنتوضأ بماء البحر. فصل السائل حتى يفتيه المفتي على بينه. وفي هذا الحديث وفي غيره استفسار بيان استفسار للمفتي للمسألة وإفتائه على علمه. فإذا كان ذلك المكان ليس فيه شركا وليس فيه من أمر محذور أو في المدرسة أو في المدرسة، لأنه قم بالوفاء، لأنك كنت نفسك بهذه العبادة لابد من الوفاء. ولهذا ينهى عن مسائل الشرك وما يؤدي إليه، عن الشرك وعن وسائله.
فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أركان الجاهلية؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعياد؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذرك في معصية الله.
إذا كان النذر في معصية الله لا يفي، إذا نذر الإنسان أن يعصي الله سبحانه وتعالى لا يفي،
فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك منه آدم. رواه له داود.
الشيء الذي لا تملكه لا تفي به. تقول مثلا لو خرجت من الجامعة قرطب على الدور الثاني أعمل به أعمل به جناحين وأطير، أقول لا تفي بذلك، هذا ليس هذا نظرة، وإنما هذا نظرة في معصية الله سبحانه هو شيء لا تفي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تركوا بأيديكم إلى اختهدوا، فكيف تفي بذلك النذر؟ لم يقل هل عليك كفارة بذلك؟ قل اختلف العلماء، والأظهر أنه كما جاء في حديث عائشة أنه عليه كفارة يمين.
رواه أبو داود وإسناده على
قل من نذر أن الناس الله ولا يعصيه عليه كفارة يمين.
قوله عن ثابت بن ضحاك أي ابن خليفة الأشهري صحابي مشهور
هل؟
أيوة
إيش بعد الشيء؟
الأشهري أيوة صحابي مشهور
مخلص نعم تبقى الذين تكفر بعد الشيء نعم.
روى عنه أبو قلابة
أبو قلابة أبو قلابة هذا عبد الله بن زيد الجرمي عبد الله بن زيد الجرمي.
روى عنه أبو قلابة وغيره مات سنة 64 قوله بهوانة بضم الباء وقيل بفتح الباء. قال البغوي موضع في أسفل مكة دون يرمله. قال أبو السعادات هبطت من وراء يده. قوله فهل كان فيها وثن من أركان الجاهلية؟
ولعله الأشهر قول أبو السعادة نعم. هذا بجانب هذا وضم جانب يمضي
قوله هل كان فيها وثن من أركان الجاهلية يعبد فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواجه قاله المصنف رحمه الله. قوله هل كان فيها عيد من أعياده قال شيخ الإسلام
قوله ولو كان يعني أزيل لأنه لو حصل فيه ذبح فجرى من يرى ويقول أول ثم استعدت ثم رجع ثم رجع ثم بعد ذلك تفكر ذلك الأمر ولكن قطعه أو لا.
قال شيخ الإسلام رحمه الله العلم اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد
قال قال
قال شيخ الإسلام رحمه الله العلم
شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني وذكر هذا القول في كتاب اتباع الصراط المستقيم كتاب جميل ورائع. نعم.
العيد اسم لما يعود من الاندماع العام على وجه الامتداد عادة اما بعود السنة او الاسبوع او الشهر او نحو ذلك.
اما لو كان محدود يعودون فيه. نعم.
والمراد به هنا الاندماع الامتداد من اجتماع هذه الجاهلية فالعيد يجمع الأمور منها يوم الحائض ويوم الفطر ويوم الجمعة ومنها اجتماع فيه ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات.
ومن العبادات؟
والعادات.
قبلهم؟
لا
لا كلمة سمعت.
والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية.
نعم.
فالعيد يجمع الأمور منها يوم الحائض ويوم الفطر ويوم الجمعة ومنها اجتماع فيه ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات
كالذين يعملون في 12 ربيع الأول وصادف هذا يوم الاثنين 12 ربيع الأول يقرؤون السيرة ويتذكرون أو يعملون برامج حب الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا قلت لهم أن ذلك لا يجوز هذا بدعة قال نحن لا نعمل ذلك بأننا نعمل ذلك عيد مولد أو مولد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كذا وإنما نياتنا غير أن نذكر الناس بالسير أقول نحن لا نتكلم على النيات النيات بينك وبين الله سبحانه وتعالى ما نفعل العمل عمل بدعي ولا يجوز وعمل ضلالي لأنه قد يستمر فيأتي جيل يأتي بعده جيل ويأتي بعده جيل يجتمعون ويصرحون نقول سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل العام بل في كل عمره يجب عليك أن تتبع تلك السيرة حتى تتأدب بآدابه وتعمل بما جاء به وتتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونقول هذا تحقيق لقولك أشهد أن محمد رسول الله تتتبع أقواله وأفعاله وتقريراته لا في كل العام ليس لك عيد يوم يعود فتجتمع فيه وتكلم فيه بهذا الكلام هذا لا يجوز بل هذا مما نهى عنه العلماء رحمه الله تعالى فلا يتخذ ذلك عادة لأن أفضل الخلق بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل مثل عمله أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما اجتمعوا في يوم مولده زعموا أنه 12 ربيع الأول وهذا في الخلاف ما اجتمعوا وقرأوا سيرته وتذكروه بعد موته وهم يعلم الله أنهم أحبوا من على وجه الأرض للرسول صلى الله عليه وسلم قدموا أنفسهم وأموالهم وأولادهم في سبيل حماية الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل نشر هذا الدين ما فعلوا ذلك فلا يكون مثل هذا في هذه الأيام زعموا أنه قربا للرسول صلى الله عليه وسلم وزعموا أنه نصرا للرسول صلى الله عليه وسلم والله ما هذا لحب الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ادعاء فالرسول صلى الله عليه وسلم عمل واتباع وموافقه لما جاء به كيف تحب من تدعو من حبه ولا تعرف أقواله ولا أفعاله ولا تغيره. فيقول نحن لا نجتمع الآن ونتكلم في سيرته وإنما ننكر الناس. يقول ليس في ذلك اليوم الذي يدعو العام أنه يوم ولد الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت أبرت هذه الفتنة وعليك وزرها ووزر من حمل بها إلى يوم القيامة. وإنما سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تقال في جميع العام، بل يحرص الإنسان في يومه وليلته ليس في عامه فقط، أن يقرأ كل يوم في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم حديثه أقواله وأفعاله وتقريراته حتى يعبد الله سبحانه وتعالى بشيء شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم أتى به من الله سبحانه وتعالى. فهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وما أخرج الإمام مسلم من حديث من المؤمنة عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لا تكون سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم أو في هذا الشهر كما يجتمع له أهل البدع، ونقول نياتنا التذكير ما نياتنا كذا وكذا، نقول لا هذه النية نحن لا نتعلق بها ولا نتحدث فيها، النية يعلمها الله سبحانه وتعالى. قد يعمل الإنسان إذن أمامك الحمل وهذا نيته أخرى، هذا نيته لله وهذا نيته لغيره، كيف نحن نميز؟ ما نحن نحفظ على الحمل. وأما النيات فلله سبحانه وتعالى ما نتحدث بالنيات وليس لنا دخل في النيات. نيتك ما 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 عرفني بنيتي، ليست النية ليست عملا ظاهرا وإنما هي عمل قلب. ما تكتب له على نيتي كذا ما يدري. لأن المنافقين كانوا يأتون الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول نشهد إنك لرسول الله، قلت أيها الله يعلم أنك لرسول ما يحتاج. والله يشهد إن المنافقين أظهروا شيئا وأظهروا شيء، فالنية ما علمها يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما علمها وما بحثها حتى أخبره الله سبحانه وتعالى بذلك، فالنية لا يعلمها. لا تقول أن هذا الحمل إنما عملت النية في طيب، نقول بس الحمل مخالف أنت ليس طيب الأبد ما في شغل أنا فيه، لكن قالت الحمل مخالف. ولهذا عندما قال من حمل حمل ليس عليه أمرنا ما قال في نيته أن نصلي، هذا الناس ما هو يتحدث فيها، وإنما هؤلاء الجهال الآن حمل أن يحملوه ولو قلت له فقط قال نيته طيبة ما في شغل عنه بنفسه. هذا الحمل حمل بدعي وحمل ليس موافق لعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه ولا للتابعين ولا للمحدثين، إنما فارق القرن الرابع على يد الفاطميين ولا مخطئ. النعمة الحمد أقول أنا نيتي لا بأس نيتي طيبة هذا بينك وبين الله، وأما هذا العمل فعمل لي ولا يوافق ولا نوافقك عليه ولا نرد عليه ولا نتكلم ولا نتكلم العلماء رحمه الله تعالى. لكن حاجة لمن يتمنى تجد من أهل من أهل الضلال وأهل البدع بعد فترة يثيرون الزوحات ويثيرون الأحمال مرة ثانية كوصية حال الحرم أحمد تجده سنة وسنتين وتحدث تلك الورقة وتنشر وصية السيدة بينها وصية مدري من وكلام الشكل في فترة لفترة والغلمة يردون، لكن أهل الشر كثير. لكن لا زال في هذه الأمة من الخير وما زال فيها طائفة تنافق أهل الدين، ولهذا يجب أن نحذر ونحذر من أن يعمل مثل هذا في هذه الأيام. يقول أنا نيتي طيبة، أنا نيتي أذكر الناس، قل لا بأس ذكر الناس في كل يوم ليس في يوم محدد من السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم تذكر سيرته وأقواله وأفعاله في يوم واحد بس، وبقية الأيام لا تحبه، ما تحبه إلا في ذلك اليوم أو ما تحبه إلا في ذلك الأسبوع الذي عملته أسبوع لتحصيل حب الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف حب الرسول صلى الله عليه وسلم نوصله في أسبوع؟ هذا كما قال ذلك الرجل السفيه المقلوب بحسب دقائق واحد الشيخ عبد الشيخ طلع البوزر على هذا القول قال ما شاء الله التوحيد في 10 دقائق والفقه في 10 دقائق والتاريخ في 10 دقائق والحديث في 10 دقائق ساعة ما انت عالم من الإمام ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هذا الرسول صلى الله عليه وسلم على التوحيد 10 سنوات 13 سنة في مكة يقول لهم قولوا لا إله إلا الله 13 سنة وهنا في 10 دقائق إن شاء الله نصر حبر بن عزيز هو توصله من أين وكيف يوصل كيف يعمل حتى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقوم في القلب محفوظ وعلى الجوارح مسطور يعني محمول إلا ما ينفع حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ادعاء حتى الرسول متابع قل إن كنتم تحبون الله إيش نتبع من خصوصا كما يتبعوني تعرفون تلك المحبة من الله سبحانه يحببكم الله
وقد يختص العلم في مكان لعلمه وقد يكون مطلقا
واحببنا ان ننبه على هذه لان كثرت الاسئله في هذا الوقت ويتصلون ويكلمون ونقول عمل بدعه لا لا هي في طيبه هي في طيبه وقلت ما تتكلم عن الزوج حقا بالنسبه يا رسول انت تسال عن عمل ورسول من عمل لك عمل ليس عليه امر واضح ليس على عمل رسول الله صلى ولا على اصحابه ولا على من بعده ولا على القول الاستاذ المفضله كل ما على الاسلام انت افضل منه
الله اكبر وقد ينقص الجيد في مكانه
ويصلح امره
وقد يكون مطلقا وكل من هذه الامور قد يسمى عيدا فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعه ان هذا يوم قد جعله الله للمسلمين عيدا والاجتماع والاعمال كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكان كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبر عيدا وقد يكون رب العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب كقول النبي صلى الله عليه وسلم دعكما يا ابا بكر فان لكل قوم عيدا قال المصنف وفي استصال الممكن والمن من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهليه ولو بعد الزوال قلت وفيه سدر سريعا وترك من الاهل المشركين والمن مما هو وسيله ذلك قوله كاول بالنذر هذا يدل على ان الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغير الله اي في محل اعياد معصيه لأن قوله فأو بنذر تعقيب للوصف بالحكم بالفعل وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم فيكون سبب الأمر بالوفاء
لأن الحكم يدور ما علمه وجودا وعدما وجود الشرك نهي عن السبب عدم وجود الشرك وعدم وسائله أمر بالوفاء بالنذر فالحكم يدور ما علمه وجودا وعدم إذا وجد النهي وجد نهي السبب
ويكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين فلما قالوا لا قال أوف بنذرك وهذا يقتضي أن كون الجمعة مكانا لعيد أو بها وثنا من أوثانها مانع من الذبح بها ولو نذر قاله شيخ الإسلام وقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على أن هذا نذر معصية لو وجد في المكان بعض المغانم وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء إليه في إجماع العلماء واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين هما روايتان عن أحمد أحدهما يجب وهو المذهب وروى ابن مسعود وابن عباس وبه قال ابو حنيفه واصحابه لحديث عائشه رضي الله عنها مرفوعا لا نذر في معصيه كفارته كفاره يمين رواه احمد واهل السنه واحتج به احمد والاسحاق والثاني لا
اسحاق بن ابراهيم الحنظلي معروف اسحاق الطراهوي احمد اسحاق بن ابراهيم الحنظلي وهو المعروف بن راهويه اسحاق بن راهويه
والثاني لا كفارة عليه. وروى ذلك وروي ذلك عن مسروق والشافعي
مسروق بن الأجدع الشافعي عمرو بن شراح
والشافعي في حديث الله
أحمد بن إدريس الشافعي
ولم يذكر فيه كفارة ذنوبه أنه ذكر الكفارة في حديث المتقدم والمطلق يحمل على المقيد. قوله ولا فيما لا يملك المؤاذن قال في شرط المصابين يعني إذا أضاف النظر إلى معين لا يملكه بأن قال
يعني إذا أضاف النظر إلى شيء معين ما يملكه لا يجب الوفاء به. نعم كالعبد لا يملكه وكالدابة التي مع جاري أو قريبه نذر أن يذبحها لا تملكها أنت. نعم
بأن قال شفى الله مريضي فلله علي
أو أن مثلا يقول مثلا هذا ليس من ذلك الباب كان يقول نذرا علي إن شفى مريضي أو هذا غائبي أو كذا وكذا أن أذبح بقرة وليس كانت في مثله بقرة وإنما عام نقول اشتري البقرة والبحر. وأما قولك أذبح بقرة فلان فلا لا تملكه. نعم
بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن تحقق عبد فلان ونحو ذلك. فأما إذا سلم في الذمة
كان شيء في الذمة كان يقول أذبح بقرة فإذا شفى يشتري لا بأس يشتري بقرة.
فأما إذا سلم في الذمة شيئا بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن تحقق رقبة وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها فإذا شفي مريضه ثبت ذلك في
المسجد.
قوله رواه أبو داود وإسناده على شرطين حديث البخاري ومسلم. وأبو داود اسمه سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأسدي الثاني صاحب الإمام أحمد ومصنف السنن والمراقيب وغيرهما ثقة الإمام هذا من كبار العلماء هذا سنة 75 من الدين رحمه الله تعالى. فيه
مسألة
الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا.
نعم.
الثاني أن المعصية
لا تقم فيه لا تصلي فيه وهذا ذكره في الآية وتفسيرها معنا.
الثاني أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة.
نعم.
الثالث رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال.
نعم.
الرابع استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلى من الموانع.
لا بأس تذبح في المكان الفلاني إذا خلى ذلك المكان من الموانع وهي موانع الشرك.
الثالثة المنع منه إذا كان فيه وثن من أركان الجاهلية ولو بعد زواله.
نعم.
السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله.
نعم.
الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية.
نعم.
التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصدوا.
نعم.
العاشرة
كذلك أهل البدع وأهل الضلال وكل ما لم يكن موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وفهمه أصحابه ونقله السلف لا يوافقون عليه ولا يعمل بذلك العمل وإنما نحن أمرنا بالاتباع ونهينا عن الاتباع وهذا دين بالاتباع ليس للعقل فيه مجال والاستحسان فيه مجال وإنما أمرنا بالاتباع. نعم.
العاشرة لا نذر في معصية. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.
الله أكبر.
Thank you.